الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 94 من سنة ابن ماجه هو الثاني من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الاستعاذة في الصلاة. باب الاستعاذة في الصلاة أي بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة، قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي مستحبة عند الجمهور. واختلفوا هل يستعاد في كل ركعة أم يكفي الاستعادة في أول الصلاة، والذي يظهر أنه إن اكتفى بالأولى كفته، وإن استعاد في الأخريات لا ينكر عليه. وأما النووي رحمه الله يقول في الخلاصة: يستحب التعود عندنا في كل ركعة قبل القراءة، انتهى. وقال رحمه الله: في المجموع ما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال مالك: لا يتعود أصلا لحديث المسيء صلاة، ودليل الجمهور الآية، واستدلوا بأحاديث ليست ثابتة في الآية أو لنتهى. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة، انتهى. أما مالك لا يرى بعد تكبيرة الإحرام إلا قراءة الفاتحة، وهو محجوج بما جاء في دعاء الاستفتاح وبما جاء في الاستعاذة. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه عاصم بن عمير العنزي لا يعرف، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهو ضعيف لا يثبت، وتغني عنه أدلة أخرى جاءت في الباب، منها الآية المذكورة، ومنها ما جاء عن أبي سعيد عند أبي داود والترمذي وأحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ السياق الطحاوي. وهو حديث لا يثبت لكنه في الباب. وعند عبد الرزاق 2589، ابن المنذر 1273، عن جعفر عن ابن علي الرفاعي عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضعفه أحمد. قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. مع أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل الاستعاذة، إذا أن الترتيب التكبير مع رفع اليدين ثم وضع اليمين على اليسار في الصلاة ثم دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم الإسرار بالبسملة ثم قراءة الفاتحة. وجمهور أهل العلم على أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة سنة. قال ابن قدامة في المغني: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها، في قول كثير من أهل العلم، انتهى. وقال النووي: في المجموع فرع في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة، انتهى. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو قول جماهير العلماء، ويخالف في ذلك المالكية وكذلك الإباضية والشيعة، إلا أن الإباضية والشيعة لا يلتفت لخلافهم. ومالك قيل بأنه كان يرى الضم، إلا أنه جلد حتى سقطت يده فعجز عن رفعها بعد ذلك، فظن أتباعه أنه تركها ترجيحا لعدم مشروعيتها. وذهب بعضهم إلى أنه كان لا يراها، واختلفوا في موضعها، فمنهم من ذهب إلى الصدر والحديث لا يثبت في ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه يضعها فوق السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها دون السرة، والمسألة واسعة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: واختلف في موضع الوضع، فعنه أي عن الإمام أحمد فوق السرة، وعنه تحتها، وعنه أبو طالب. سألت أحمد ابن حنبل أن يضع يده إذا كان يصلي قال على السرة وأسفل، كل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة وعليها وتحتها انتهى. قال النووي في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلها تحت صدره فوق سرته انتهى. واحتج من رأى وضع اليد على الصدر بما جاء من حديث وائل بن حجر قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، خرجه ابن خزيمة 479 والبيهقي في الخلافيات 1479 من طريق مؤمل وهو ابن اسماعيل ضعيف. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاختصار وهو الوضع على الخاصرة وقيل الصلب، وهذا الأظهر أنه الوضع على الخاصرة. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب مجهول عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، خرجه الترمذي وهو حديث ضعيف لما سبق، ويغني عنه ما عند البخاري ومسلم من حديث وائل بن حجر أنه وضع يمينه على شماله، وهكذا ما في صحيح البخاري أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولهم ثلاث طرق في وضعها، وضع الكف على الكف، ووضع الكف على الرسغ، ووضع الكف على الساعد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاو حدثنا بشر بن معاذ ضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه، خرجه مسلم بنحو هذا اللفظ 401 وأبو داود 723 والنسائي وأحمد 18850. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي ضعيف عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى، خرجه أبو داود النسائي وأحمد 15090. قال الحافظ في الفتح قال العلماء الحكمة في هذه الآية أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. ومن عجائب الزيدية ومن إليهم من الرافضة أنهم يزعمون أن الصحابة رضي الله عليهم بعد إسلامهم كان أحدهم يصلي والصنم بين يديه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال اليدين فتساقطت أصنامهم، قبحت مثل هذه الأقوال. ذكرت أنها لها ثلاث طرق، الأولى وضع الكف على الكف، والثانية وضع الكف على الرسغ، والثالثة وضع الكف على الساعد. قال باب افتتاح القراءة بعد أن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبدأ في القراءة، السنة أن يسر بالبسملة، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند يحتج بمثله أنه كان يجهر بالبسملة في صلاته. وأصح ما في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي أنه مرجوح ومعلول. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم حسين بن ذكوان العودي البصري عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي ثقة إلا أنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، خرجه مسلم رقم 498 وأبو داود 783 وأحمد 24030. وقد اختلف في هذا المعنى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فقيل يفتتحها بالفاتحة، ومن يرى الإصرار بالبسملة معناه أنه يبدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين فتسمع منه. واختلف في الفاتحة هل هي عن البسملة هل هي آية من الفاتحة، والذي يظهر أنها آية من كل سورة، أعني أنها ليست أنها من القرآن وليست آية من كل سورة، وأنها بضع آية من سورة النمل. وعلى القول بأنها ليست آية من الفاتحة لا يشكل العد الذي في المصحف، فإن هذا العد على رسم وإلا فإن الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين ثم ثلاث آيات تكون في آخر ذلك. وأصرح الأدلة على أنها ليست من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. حديث صريح صحيح. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى لأعلمنك أعظم ما أسورة في القرآن، وقرأ عليه الحمد لله رب العالمين لم يقرأ البسملة. وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة في حكم الجهر بالبسملة خلص فيها إلى استحباب الجهر بها، فلما سئل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك قال لا، فلنا شهادته لا ترجيحه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وابن حبان والطحاوي من طريق نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أما والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لقل الزيلعي في نصب الراية على أن نعيم المجمر خالف أصحاب أبي هريرة، فكانت رواية شاذة لا يحتج بها. زد على ذلك أنها مخالفة لما في الصحيحين، زد على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه يفتي بخلافها. وقال مجد الدين بن تيمية الحراني ليس المخالف حديث صريح في الجهر إلا وفي سنده مقال عند أئمة الحديث، ولذلك أعرض عنها أرباب المسانيد المشهورة المعتمدة عليها كسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد بن ماجه، فلم يخرجوا شيئا منها مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة، فلو لم تكن واهية بالكلية لما تركوها. قال وقد روينا عن الدارقطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر حديث، فأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وعنه أنه صنف كتابا في الجهر بالبسملة بمصر فأقسم عليه بعض المالكية لا يعرفنه الحديث الصحيح منها، فقال لم يصح في الجهر حديث. قال والسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. خرجه البخاري 743 ومسلم 399 وأبو داود 782 والترمذي 244 والنسائي من طرق عن قتادة به، لكن اختلفوا في هذا المعنى هل لا كان لا يقرأها بالمرة أم أنه كان لا يجهر بها، والذي يظهر أنه كان لا يجهر بها. وقد اختلف لفظ حديث أنس اختلافا كثيرا، لكن كل ألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضا وهي 7 ألفاظ. فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني فلم أسمع أحدا يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والثالث فلم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم، والرابع فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والخامس فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، والسادس فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، والسابع يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. خرجه البخاري في القراءة خلف الإمام 138 ومسلم 399. قال الحافظ والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، فحيث جاء عن أنس أنه كان يقرأها مراده نفي الجهر، وحيث جاء عنه إثبات القراءة فمراده السر. وقد ورد نفي الجهر عنه صريحا، فهو المعتمد. قال أنس في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، محمول على نفي الجهر أيضا انتهى. وقد تكلم عن هذه المسألة الشيخ الإسلام بكلام طويل كما في مجموع الفتاوى، مبينا أن المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين كان الإسرار للجهر. قال أبو المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع ضعيف عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة مجهول قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. سيكون القول في هذا كالقول في حديث عائشة. قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع 22 275 لحديث صريحة بالجهر كلها ضعيفة، فالموضوع ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على تلك الجهر، ولما كان أهل المدينة وهم أعلم أهل المدائن بسنته ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا انتهى. وأما ابن القيم في زاد المعاد الأول 53 فذهب إلى قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة يخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا انتهى. اعتمد على حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة تقدم أنه ضعيف لا يحتج به. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن قيس بن عباية أبو نعام الحنفي الرماني وقيل الضبي البصري ثقه بن معين قال حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال وقلما رأيت رجلا أشد عليه في الإسلام حدثا منه، صحابي جليل يكره الإحداث، وهو إنما يذكر عن من رأى لأنه عاشر أباه وبقي معه، إلا فالصحابة رضي الله عليهم يكرهون الإحداث ويكرهون الرأي. فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. خرجه الترمذي 244 وأحمد 16787. الحديث فيه كلام لكنه في الشواهد على الإصرار.